بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقراءة في الصلاة السرية، وقد سبق أن قراءة الفاتحة تكون في الصلاة السرية والجهرية، لكن في الصلاة الجهرية يقرأ المأموم الفاتحة ثم يستمع إلى قراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. وبالنسبة لقراءة الفاتحة متى تكون في الصلاة الجهرية؟ بعض أهل العلم يقول تقرأ بعد قراءة الإمام، أي عند أن يقول الإمام وللضالين آمين، يؤمن المأموم ثم يقرأ الفاتحة ويحضر في قراءته، أي أنه لا يطيل فيها حتى يستمع لقراءة الإمام. وهذا قول قريب. وبعض أهل العلم يقول تقرأ في سكتات الإمام، مثلا إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين، المأموم يقول الحمد لله رب العالمين، وهكذا الرحمن الرحيم يقول المأموم بعده الرحمن الرحيم، ليس معه ولكن بعد أن ينتهي الإمام، في سكتاته بين الآيات. والذي يظهر أن الأمر واسع، سواء قرأها في سكتات الإمام أو قرأها بعده، لكن لا يتقدم عليه، يقرأها في سكتاته أو بعد قراءة الإمام ولا يتقدم عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لا يقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال آمين سكت، لم يثبت هذا، سكت بعدها بعد التأمين غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا بعضهم يستحسن أن الإمام إذا قال آمين يسكت قليلا ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لكن من حيث الأدلة لا يوجد دليل على هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع في قراءة السورة بعد التأمين، نعم، كما جاء في الأحاديث. والسكتات إنما يعني ثبت منها ما يتعلق بالسكتة عند قراءة دعاء الاستفتاح، أرأيت سكوتك بعد بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، كما سبق معنا في حديث أبي هريرة. وأما غير هذا فالأصل أن العبادة توقيفية، والإنسان لا يستحسن في مجال العبادات، العبادات متوقفة على الدليل من الكتاب والسنة، لا مجال للاستحسان العقلي فيها. هذا الذي يظهر، إن كان بعض العلماء يستحسن كما سمعتم تلك السكتة، الذي يظهر أنه لا يسكت، يشرع مباشرة، والمأموم كونه يقرأ والإمام يقرأ بالنسبة للفاتحة مستثنى، لأنها لا تتم الصلاة إلا بالفاتحة، ومع ذلك يستمع. ويخطئ بعض المصلين، فإنه إذا قرأ الإمام سورة الصلاة الجهرية وذلك المصلي يحفظ تلك السورة، تجد أنه يقرأ معه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والمأموم يحرك شفتيه ويقرأ معه، وهذا خطأ، الواجب عليه هو الاستماع والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جماعة من أهل العلم على أن هذا في الصلاة. وذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحديث اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، لكن الذي يظهر أن له حكم الرفع. وأيضا قرأنا ما يتعلق بالتأمين، وأن الصواب أن المأموم يؤمن حين يشرع الإمام في التأمين وليس بعده، ولا يتقدم عليه. وأن التأمين فيه فضيلة عظيمة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث أبي موسى: فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. بعض أهل العلم يقول يقارن، يعني يكون تأمين الإمام المأموم مع تأمين الإمام سواء بسواء، لكن الذي يظهر أنه يكون عقبه مباشرة عقب شروعه، يعني الإمام يقول آمين يشرع المأموم في التأمين. وجوز بعض أهل العلم كما سمعتم أن يكون صوتا واحدا، يقترن هذا بهذا. إذا نسي الإمام التأمين هل يؤمن المأموم؟ نعم يؤمن، لأنها سنة مستحبة. فإذا نسي الإمام أو خفت صوته بالتأمين فالمأموم يرفع صوته ويؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأخذنا أيضا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة، وأنه كان يطيل أحيانا ويقصر أحيانا بحسب الحال، وقد يقصر لعارض من سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما سبق ذكر الحديث في هذا. إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه أو لما أعلم من شدة وجد أمه عليه، سبق الحديث في هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، يعني يذكر شيئا مما يتعلق بالقراءة ومما يتعلق بكيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وهذا الذي ذكره هاهنا عليه أدلة كثيرة، كما ذكر الشيخ في الأصل كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، خصوصا إذا كانت السورة صغيرة فالغالب هو إكمالها. وقوله في أغلب أحواله لأنه قد جاء أنه لم يكمل في بعض الحالات، ومن ذلك لما افتتح بالقراءة بسورة المؤمنون قال: حتى إذا جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فسكت فركع سعلة. وكله جائز، سواء قرأ سورة كاملة أو قسم السورة في الركعتين، كله جائز ويدخل تحت عموم قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. قال ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود وفي لفظ لكل سورة ركعة. هذا الحديث أخرجه الطحاوي بسند عن أبي العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طرقه في الأصل وصححه، ونقل شرحه من فيض القدير قال أي فلا يكره قراءة القرآن، نعم، أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ويحتمل أن المراد أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة. وإذا مرتم بآية سجدة فاسجدوا، سجود تلاوة مستحب. على كل، الذي يظهر أن المراد أن الإنسان إذا قرأ السورة يعطيها حظها من الركوع والسجود، أي يطيل في ركوع شيء ما وفي سجوده على حسب السورة التي يقرأها، وهذا يظهر واضحا جليا في صلاة الليل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وافتتح البقرة ثم النساء ثم العمران، وفيه ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم عليه السلام ورحمة الله وبركاته حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، قريبا من قيامه. وهذا كما تعلمون في صلاة الليل. أما بالنسبة للصلاة المفروضة فلو أن الإمام مثلا قرأ سورة فيها شيء من الطول ثم ركع بقدر ذلك تحصل المشقة على الناس والنفور، فيبقى على أنه يركع ويأتي بما تيسر من أذكار الركوع وأذكار السجود. أهم شيء أن تتوفر طمأنينة في الركوع والسجود، يطمئن في ركوعه وسجوده ويخشع في ذلك. على أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنه لم يجد من شرح الحديث وبين المراد منه في الأصل، وذكر عن المناوي ثلاثة أقوال في شرحه في مواضع أخرى، يعني في موضع وفي موضع آخر. قال أي فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، أما هذا بعيد أن يقال أعطوا كل سورة حظها من ركوع السجود، يعني يقرأ القرآن في ركوع السجود، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالركوع السجود ليس محل قراءة القرآن، هو محل أذكار معلومة استاتي معنا. والقول الثاني أيضا بعيد، أن يقال إذا قرأتم سورة فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى، يعني إذا انتهى الإنسان من سورة يصلي مثلا ركعتين أو ما يسر الله ثم يقرأ الأخرى في حال القراءة، هذا أيضا بعيد. ما بقي إلا القول الثالث وهو الأقرب، أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة. وإذا نعم، بمعنى أنكم كما أنكم تخشعون وتخضعون في ركوعكم وسجودكم أيضا القيام يحتاج إلى خشوع ويحتاج إلى طمأنينة وخضوع وهكذا تدبر لما يقرأ ونحو هذا، هذا قريب. أو أن تجعل مثلا يجعل الركوع والسجود مقاربا للقيام، لكن هذا لا يكون إلا في قيام الليل. بعضهم فهم منه أن أعطوا كل سورة حظها يعني أن الإنسان لا يزيد على السورة في الركعة، لا يزيد على السورة في الركعة. هذا يدل عليه لفظ لكل سورة ركعة. وذكر أقوالا أخرى إلى أن قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معنى هذا الحديث، وعليه فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعضها نادرا إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية لأنها خلاف الأفضل، ولكنه لا يمكن زيادة على السورة وأنها أكمل وأفضل. كيف ذلك وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول أفضل الصلاة طول القيام. فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول، وإنما يكون ذلك بطول القراءة وبضم السورة إلى الأخرى، كانت أفضل عند الله. نعم واضح. يعني الشيخ رحمه الله يميل إلى أن المقصود الكمال من القراءة باعتبار السورة الكاملة، يعني لكل سورة يجعل في الركعة سورة مستقلة، يعني لا يأخذ من وسطها ولا من أولها ولا من آخرها. يقول هذا الأفضل مع الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه كان يقرأ ببعض الآيات من بعض السور. نعم، وهذا أيضا قريب ما ذكره الشيخ رحمه الله، قريب أن يقال المراد لكل سورة ركعة، يعني يستحب للمصلي أن يقرأ في الركعة سورة كاملة ولو كانت من السور الصغار أو القصار، ولا يأخذ من وسطها أو من آخرها أو من أولها، لكن هذا كما سمعتم من باب الأفضلية فقط والأولوية، وإلا يجوز الإنسان. وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من سورة المؤمنون. وفي صفة الصلاة المطبوع المختصر قال: ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا، والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه. إذن واضح إن شاء الله هذا الحديث لا يشكل من حيث المعنى، أعطوا كل سورة حظها، يضاف إلى ما سبق القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله، أي لكل سورة ركعة، لكل ركعة سورة مستغلة، وهذا من باب الأفضلية، وإلا يجوز الإنسان أن يأخذ بعض السورة، يعني يقرأ بعض السورة من أولها من وسطها من آخرها. واضح هذا إن شاء الله. قال: وكان تارة يقسمها في ركعتين، يعني السورة، يقسم السورة في الركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. هذا فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم قام إلى الركعة الثانية وأعاد نفس السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. سيأتي الحديث. هذا جائز والصلاة صحيحة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كان الشخص مثلا لا يحفظ إلا سورة واحدة، أو حتى لو كان يحفظ أكثر من سورة فكرر سورة في الركعتين لا مانع، فاقرأ وما تيسر من القرآن. قال: وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. نعم، سيأتي إن شاء الله. يجوز مثلا لو قرأ سورة قصيرة ثم زاد سورة أخرى معها، هذا جائز، كله جائز، والأمر فيه سعة. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التوسيع على أمته. أنا الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن، إما سورة كاملة هو الأفضل، أو يقرأ سورة واحدة يقسمها في الركعتين مثلا، أو يقرأ بعضا من السورة، هذا جائز أيضا، أو يكرر السورة الواحدة في الركعتين، أو يجمع في الركعة الواحدة أكثر من سورة، كله جائز. أما إذا كانت سورة واحدة فيكره هذا، يكره هذا، يعني مثلا يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آخر الآيتين في آخر سورة البقرة، هذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعود إلى أولها، هذا يكره خلاف ترتيب القرآن. نعم، لكن صلاة صحيحة، ما نقول بأن صلاته باطلة، صلاة صحيحة، لكن هذا الشيء يكره لولا أن يرتب على حسب الترتيب في القرآن. قال: وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح به قل هو الله أحد في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئه حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. قال: وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا في كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد، ماذا تلازمها؟ فقال: إني أحبها، أي يحب هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، رضي الله عنه. والحديث في صحيح البخاري عن أنس: حبك إياها أدخلك الجنة. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الرجل نعم، ذكر المعلق ها هنا أن هذا الرجل هو كلثوم ابن الهدم، أو كلثوم ابن زهدم، أو كرز ابن زهدم، على خلاف اسمه، ذكر ذلك الحافظ في الفتح. هذا الرجل الذي كان يقرأ ويقرأ به قل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد بعدها، وهكذا في كل ركعة يعيد قل هو الله أحد. نعم، يزيد. فقال له أصحابه: لماذا يعني تلازم هذه السورة وتقرأ غيرها؟ إما أن تقرأ بها وحدها أو تقرأ بغيرها. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال: إني أحبها، لأنها سورة عظيمة فيها أوصاف عظيمة لله عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، واضح، قل هو الله أحد، هو الواحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، لا شريك له، الله الصمد. قيل في تفسيره: أي الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، أي يصمدون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الله إذا احتاجوا. وقيل هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، إلى آخر تلك الأوصاف العظيمة. وقيل هو الذي لا جوف له. ذكر أهل العلم أن هذه كلها معاني صحيحة ثابتة نعم في معنى هذه السورة. نعم ماذا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني ما يتعلق بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وعدم الإنكار عليه. بعضهم قال هذه قضية عين، يعني هذه حالة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حبه لهذه السورة أدخله الجنة. قالوا وغيره من أين لنا يعني دليل على أنه حتى وإن كان يحبها أنه يجوز له القراءة؟ هذاك أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره يحتاج إلى إقرار، ولا إقرار فقد انقطع الوحي. وهؤلاء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الصحابة إنكارهم عليه، لم ينكر على الصحابة إنكارهم عليه، وإنما قال حبك إياها أدخلها الجنة، أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وبعضهم أخذ من هذا مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة كفعل هذا الصحابي. والناظر في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه لم يكن يتحرى ذلك أو يفعل ذلك، ولا شك أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأفضل وأولى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى للشخص أن يعني ماذا يأخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يلازم قراءة سورة معينة، ولو كان هذا أفضل لفعل. نعم هذا الأقرب والله أعلم. فلا يخصص المصلي سورة معينة يختم بها في كل ركعة، يقرأ غيرها ثم يعيدها وهكذا. نعم من فعل أخذا بهذا الحديث الذي يظهر أنه لا ينكر عليه. قال بهذا بعض أهل العلم. قال رحمه الله جمعه صلى الله عليه وسلم جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. سيذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل طرفا من السور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. نعم والمقصود بالنظائر السور المتماثلة المعاني، السور التي تتماثل في المعاني، بعض السور متشابهة في المعنى، مثلا بعضها تتكلم على البعث وأحوال يوم القيامة كثير. نعم الحاقة ما الحاقة، القارعة ونحو ذلك، المعاني متقاربة من حيث أنها تتحدث عن وصف شيء معين وهو البعث وما يكون يوم القيامة. هذا هذه يقال لها نظائر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر من المفصل. المفصل اختلف فيه أهل العلم، اتفقوا على أن نهايته آخر القرآن قل أعوذ برب الناس، لكن اختلفوا من أين يبدأ المفصل. المفصل من القرآن، منهم من قال يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. نعم وهذا اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله ونقل ترجيحه عن النووي. النووي يرجح أنه من سورة الحجرات. ومنهم من قال من سورة قاف، من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو المفصل، رجح هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الحافظ يعني ذكر قول النووي أنه من الحجرات وقال هو الراجح، ثم لما ذكر قول من قال من قاف قال على الصحيح، تعقب في هذا قال كذا، قال وهو هذا القول إنما ذكره هنا في جملة الأقوال التي قيلت ولم يصح ولا رجح، وإنما رجح كونه من الحجرات كما ذكره النووي. على كل، لماذا سمي المفصل مفصلا؟ قالوا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، سور كثيرة لكثرة ما يفصل بين السور بالبسملة قيل له مفصل. والذي يظهر أنه من سورة قاف، وعلى هذا كثير من أهل العلم، وليس هناك دليل صحيح يبين من أين المفصل، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالذي يظهر أنه من قاف، قال بهذا كثير من أهل العلم. واختاره الحافظ، قالوا في المراد بالمفصل أقوال سداته في فضائل القرآن أصحها أنه من أول قاف إلى آخر القرآن. نعم، واضح هذا تمييز من أين يبدأ المفصل، مع ما هناك دليل صحيح يميز، لكن تكاد تقول أكثر العلماء على أنه من قاف إلى آخر القرآن. قال فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، قال والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقع ونون في ركعة، هذه نظائر معانيها متقاربة. قال وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة. قال أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآيات، ينبه انتبه لهذا. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد، يعني في عدد الآيات، حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا، يعني ليس المقصود بالنظائر المتساوية في عدد الآيات، وإنما المتساوية أو المتماثلة في المعاني، يعني مواعظ، قصص، إخبار عن اليوم الآخر ونحو ذلك، عن الجنة عن النار. قال وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا وهو ثابت من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، هذه التي سمعتموها الآن، وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب بينها. قال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة، وهذا جائز كما سبق أن الإنسان يقرن بين السور. قال وكان أحيانا يجمع بين السور من 7 الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل، هذا في صلاة الليل حديث حذيفة لما قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة قلت يركع عند 100 فمضى، فقلت يقرأ بها، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. واستدل بهذا على جواز أن يقرأ الإنسان سورة ثم يقرأ التي قبلها. قال حذيفة يقرأ مترسلا، يعني قراءة ليست هذا، ليست سريعة، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان الركوع نحو من قيامه، ثم قام فجعل فقال سمع الله لمن حمده، نعم ربنا ولك الحمد، قال وقام قياما طويلا قريبا مما ركع. الحديث. قال وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. جاء من حديث موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسأله عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة. على كل الصحيح في هذا أنه يقال في صلاة النافلة صلاة الليل فحسب ولا يقال في صلاة الفريضة. قال وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهذا كالذي قبله يعني حديث عبد الله بن عباس. طيب هذه بعض أحكام القراءة أو السور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. إن شاء الله يأتي في الدرس القادم ذكر ما يتعلق بالخلاف في هل يقرأ أو هل يقول سبحانك فبلى، ذكر أقوال أهل العلم في المسألة.